تركي. اصبر 161.
الحمد لله. ما هو شغال؟
ما هو شغال يا شيخ؟
بسم الله. ما هو شغال؟ شغله؟ بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، شغالة؟ ثم بعد، فحياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى قوله وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس، طبعا على نسخة الشيخ تركي 160. فتكلم المؤلف عن كيفية الوضوء، وتحدث عن أركان أو شرائط الوضوء، ومنها غسل الوجه. فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، أو كما يسميه الحنابلة فرض من فروض الوضوء، ولا فرق بين قولك ركن أو فرض أو واجب. غسل الوجه، الوجه حدوده من منابت شعر الرأس عند الإنسان المعتاد. من بعض الناس عنده صلعة هنا، فيأتي الشعر يبدأ من هنا، فمثل هذا لا يعتبر. المعتبر هو الإنسان المعتاد العادي إلى ملتقى اللحيين، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ثم هناك تفاصيل تحت هذا الباب، سنرى أو سنقرأ هذه التفاصيل ونعلق عليها. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة. قال: وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن.
المفصل هذا هو ما بين اللحية وليش والأذن، هذه المنطقة، وهذه يسميها ابن قدامة العاذر، ستأتينا بعد قليل. نبدأ المسألة الأولى، وهي حكم غسل الوجه. ما حكم غسل الوجه؟ تفضل.
غسل الوجه واجب بالنص والإجماع، وقوله من منابت شعر الرأس أي في غالب الناس، ولا يعتبر كل أحد بنفسه، بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب.
إذن الأجلح هو الذي شعره متأخر هنا، فهذا يعتبر أجلح، فنقول له اغسل إلى منابت شعر الرأس عند الرجل المعتاد، الإنسان العادي الطبيعي. والأفرع هو الذي ينزل شعر رأسه في جبهته. نعم.
والأفرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب.
نعم.
وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه.
هذه مسألة، وهي هل الأذنان من الوجه أم من الرأس؟ فالزهري يذهب إلى أن الأذنين من الوجه، ما دليلك؟ ولذلك يجب غسل ظاهر الأذنين، سواء هذا يغسل يجب غسله، ما دليلك؟ قال:
لقوله صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره.
شق البصر هذا هو، شق مكانا للبصر سبحانه وتعالى، وشق السمع هذا هو. إذن الأذن وليش والعين تعتبر من الوجه، تعتبر من الوجه لهذا الحديث. فأضاف السمع إليه،
أضاف السمع إليه كما أضاف البصر، رواه مسلم. وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به.
هذا هو، هذه المنطقة، هل تعتبر من الوجه أم لا تعتبر الوجه؟ مناط الباب على الاسم، اسم الوجه. لماذا سمي الوجه وجها؟ لماذا يسمى هذا وجه؟ قالوا: لأنه تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة. فمالك يقول هذا المكان لا تحصل به المواجهة، لأن وجه الإنسان بارز من هذه الجهة، ولذلك هذه الجهة تعتبر في الجهة اليمنى أو اليسرى فلا يحصل بها المواجهة. وهذا كلام وجيه صراحة. فقال الإمام مالك لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به، ليس هذا من المواجهة، وأنتم ترون أمامكم ليس هذا من المواجهة، الوجه هذا هو الذي تحصل به المواجهة. نعم.
قال ابن عبد البر لا أعلم حد أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا،
أن ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه، هذا يقول ابن عبد البر وهو من المالكية، لا يعرف أحد إلا مالك فقط. طيب، فجعله كأنه جعله من الرأس الذي يمسح، بخلاف الزهري. الزهري أوسع، الزهري وسع دائرة الوجه فأدخل فيها الأذنين، ومالك أخرج الأذنين وأخرج ما بقى ما بعد الأذنين إلى اللحية إلى العارض. نعم.
ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس.
طيب، أنا هنا تعارض أمامنا دليلان. الدليل الأول أن الأذنين من الرأس، والدليل الثاني أن الأذنين من الوجه. فنحتاج إلى تأمل هذا الباب لنرى هل الأذنان من الرأس أم من الوجه. نحتاج إلى هذا، تعارض نص مع نص، فكيف نرجح بينها؟ حديث سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره، هذا حديث يقول رواه مسلم، بينما حديث الأذنان من الرأس مختلف في صحته. إذن لو نظرنا من جانب السند سنرجح قول الزهري، صح ولا لا؟ لكن لو نظرنا من ناحية المتن فهل نرجح الأذنان من الرأس ولا سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره؟ الأذنان من الرأس لأنه أصرح. إذن في دلالة المتن الأذنان من الرأس، دلالة السند سجد وجهي، صح ولا لا؟ طيب، هذا الدليل الأول عندهم. عندكم دليل ثاني؟ تفضل يا شيخ.
وفي حديث ابن عباس والربيع والمقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع رأسه وقد ذكرناهما.
هنا إذن سجلوا الأدلة، أدلة المذهب. الدليل الأول واحد، الأذنان من الرأس، دائما سجلوا معنا كل شيء، كل ما أقول أسجل لأجل يعني تعرف اتجاهات الكتاب وتستطيع دراسة دراسة متأنية. الدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث مسح أذنيه مع رأسه، مسح أذنيه مع رأسه، ولو كانت الأذنان من الوجه لغسلهما، فلما لم يرد أنه غسلهما وإنما مسحهما دل على أن الأذنين من إيش؟ من الرأس. وثلاثة أدلة وأربعة أدلة تقابل دليلا واحدا، أيهما يرجح؟ دليل الأدلة الأكثر. فنحن نرجح بكثرة الأدلة، وهذا منهج أصول أنهم يرجحون بكثرة ليش؟ كثرة الأدلة. الدليل الثالث،
ولم يحكي أحد أنه غسلهما مع الوجه وإنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له.
أيوة. والشيء سجلوا بحث عندكم، بحث التعليل بالمجاورة، التعليل بالمجاورة، هذا بحث جيد، يعني بحث شيق، يكون بحث يعني قصير، حيث أنك قد يكون التعليل بالاسم، قد يكون التعليل بالوصف، قد يكون التعليل بالمناسبة، قد يكون التعليل بالشبه، لكن فيه لكم السلام ورحمة الله، فيه نوع من أنواع التعليل، التعليل بالإيش؟ بالمجاورة. وهذا وجدته، تتبعته فوجدت أن فيه كم جيد من المسائل، فأنت تدرس هل يعني مناط الحكم هنا علل ربطه بماذا؟ بالمجاورة. فلما جاوره أثر ذلك المجاور في المجاور. وضحت المسألة؟ كما كانت العرب تقول جحر ضب خريب، ولم تقل جحر ضب خريب، قالت فلماذا تأثر كلمة خريب؟ تأثرت بالمجاورة. وذكرنا مسائل في المجاورة سابقة في قضية الماء وما يتعلق به، وتأثر الماء بالغدير برائحة الميتة التي بجانبه، فالمجاورة مؤثرة كتعليل، اجعلوها بحثا. فهنا يقول لم يحكي أحد أنه غسلهما مع الوجه وإنما أضافهما الوجه لمجاورتهما، يعني في حديث شق سمعه وبصره أضافها إلى الوجه ليش؟ للمجاورة. نعم. إذن هذه قال والشيء يسمى باسم ما جاوره، فتعليل ابن قدامة يعينك على أن هذه علة معتبرة، علة المجاورة علة معتبرة. سجلوها بحث عندكم. وإن شاء الله أحدكم يستفيد منها. هذا الرد على الزهري، الرد على الزهري بهذه الأدلة. أنا حقيقة قلت لكم في الأسبوع الماضي أن فيه رد أقوى من هذا كله، وهو أن الحديث ماذا قال؟
في فرق بين السمع والأذن.
قال شق سمعه، فبداية الشق بدأ من هنا، وشق السمع داخل فيكون خلف الوجه. الشق نفسه شق السمع، الأذن الوسطى والأذن الصغرى حتى تصل إلى الدماغ وقريب منه، هذه الشق هذا هو الذي مذكور في الحديث، شق سمعه شق سمع الوجه، فهو خلف الوجه. أما هذا سوان الأذن هذا فهذا من الرأس وليس من الوجه، فانفكت المسألة. ولذلك يظهر الله أعلم هو قول الحنابلة الذين يقولون بين الأذنين من الرأس ومن الرأس، هذا قول جمهور أهل العلم أن الأذنين من الرأس، يتلوم حديث أبي أمامة الذي أمامكم وقد حسنه الشيخ الألباني في رواية الغليل. فلذلك يظهر الله أعلم أن حديث الأذن من الرأس مقصود المسألة، يعني من المسائل المهمة جدا في الترجيح أنك تنظر في مقصود المسألة. فالحديث الأذنان من الرأس يقصد مسألة إيش؟ الوضوء، بينما شق سمعه وبصره أخذناها بدالة اللزوم وليست مقصود المسألة. وإذا تعارض نص يقصد تلك المسألة مباشرة ونص لا يقصد تلك المسألة، ففي هذه الحالة نرجح ماذا؟ النص القاصد للمسألة. فننتبه لهذه المسألة، هذه قاعدة. هذا رد على الزهري. طيب نأتي إلى كلام الإمام مالك السابق، قال ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه، اللي يسميه العذار، هذا ليس من الإيش، هذه المنطقة ليست من الإيش، ليست من الوجه. طيب لماذا؟ قال يحصل بها المواجهة، إذن تغسل حتى تأتي هذه المنطقة وتتركها، تترك هذه المنطقة لا تغسلها. هذا رأي الإمام مالك، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به. الحنابلة ردوا عليه، خلونا نسمع الرد.
ولنا على مالك أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له، فكان منه في حق من له لحية كسائر الوجه،
كان يجعل الذي له لحية تابع للذي لا لحية له. لماذا؟ لأن صاحب اللحية عنده زيادة غطت هذه الزيادة هذه المنطقة، فلذلك ما جعلناها من الوجه الذي لتحصل المواجهة. ولذلك ماذا قال ابن قدامة وقوله
إن الوجه ما يحصل به المواجهة، قلنا وهذا يحصل به المواجهة من الغلام.
يعني الإمام مالك يقول الوجه ما تحصل المواجهة وهذا لا تحصل به المواجهة، ابن قدامة يقول تحصل به المواجهة في الغلام. فكان ابن قدامة ذهب يخصص العلة، هذا من باب تخصيص ليش العلة أو تقييدها، تقييد العلة، وكان أضاف على العلة شيئا جديدا وهو زيادة لفظة الغلام لأجل أن يخرج صاحب اللحية، فالذي بدون اللحية أو الغلام هذا من الوجه الذي تحصل به ليش المواجهة. قلت لكم لقليل كلام الإمام مالك له وجاهة صراحة. لماذا؟ لأن الإمام مالك يقول الوجه الذي تحصل المواجهة، وجه الإنسان بارز من هنا من هذه الجهة، فحتى الغلام لو نظرت هنا من وجهه مباشرة في مجلس الناظر ستجد أنه يعني لا تعتبر من المواجهة لأنها في الاتجاه الأيمن والاتجاه ليش الأيسر. فلا زال كلام الإمام مالك له وجاهة وله قوة، لكن كونكم خصصتوا العلة لا تلزمني، قد يقول الإمام مالك لا تلزمني، لازم لتخصيصكم هذا. على كل حال الذي يظهر والله أعلم من هذه المنطقة منطقة غسل، منطقة الوجه والرأس منطقة غسل، فأمامك خياران، إما أن تغسل أو تمسح. والمسح لماذا؟ لليش؟ للرأس، والغسل ليه؟ الوجه. بقي الأذن، فمن أضافها إلى الوجه كالزهري غسلها، ومن أضافها كالجمهور إلى الرأس مسحها، فتبقى هذه المنطقة، ما الحل فيها؟ نلحقها بالوجه، فهي أتت من باب التابع تابع، وهذا الذي يظهر الله أعلم. والمجامرة الوجه أو لا، بس أن الاتصال لما تنظر في اتصال هذه المنطقة ستجد أن اتصالها بالبشرة، بشرة الوجه أقرب من الرأس، لأن الرأس غطاها الشعر، فروة الشعر، لكن هذا لا، فهذا الذي يظهر الله أعلم.
يدخل في غلبة الأشباه،
ممكن تدخل في الشبه الصوري لأنها تعتبر من الشبه الصوري. نعم.
ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل لأنه مما يغفل الناس عنه.
وهذه حقيقة، ما أكثر ما نرى الناس إذا جاء يغسل وجهه يغسل كذا، دعوني أريكم، يغسل هكذا فيترك المنطقة هذه ما يغسلها. وهذا إشكال موجود عند كثير من الناس، فينتبه له. لابد أن تغطي بغسلك الوجه جميعه، ما يفوت شيء. وهذا الخطأ يقع فيه الناس، في أخطاء يقع فيها الناس في الوضوء، كل يوم يتوضؤون ويغلطون فيها كل يوم، ومع ذلك تجد عندهم أخطاء أو عدم احتراز يعني. نعم.
قال المروذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد، وهذا الموضع مفصل اللحي من الوجه، فلذلك سماه الخرقي مفصلا.
لا لا، هنا هذه منطقة انفصال، تلقى هنا عظمة، عسب يدك كذا تلقى عظم، كان اتصال اللحي هذا اللي نازل متصل بالعظم هذا، والعظم هذا يضبطه في حركته، وذلك لو انكسر هذا العظم تجد اللحي لا يتحرك، خلاص يقف اللحي، يقف ما يتحرك حتى يخف عليه على هذا الكسر، الكسر الذي في هذا العظم. نعم. الآن مسائل أنواع شعر الوجه. أنواع شعر الوجه ذكر 11 نوعا، شعر الوجه والرأس، طبعا شعر الوجه والرأس هي شعر العام المعروف، شعر الرأس هذا ما ذكره، لكن ذكر أنواع نادرة، خلونا نسمعها.
فصل: ويدخل في الوجه العذار.
حط عنده واحد الآن. النوع الأول من شعور الوجه ليش؟ العذار. العذار هو هذه المنطقة الموجودة بين الأذن والعارض، هذه وهو الشعر،
وهو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن، ومن حط عنه إلى وتد الأذن.
أين الوتد؟ هذا رأس الأذن، وهذه شحمة الأذن، وهذا وتد إيش؟ الأذن. هذه تسميات عند العرب يعني. الصدغ هذا هو، سيأتينا الآن إن شاء الله.
والعارض وهو ما نزل عن حد العاذر، العذار.
العذار اللي هو هذا العارض، يمشي العارض هذا هو، وهذا هو العارض، حتى عند ملتقى اللحيين اللي هي منطقة ليش؟ الذقن. طبعا الشيخ فهد أرسل لكم في الجروب صورة يعني تقريبية يعني لهذه الأشياء. تفضل. والعارض هو ما نزل عن حد العذار، وهو الشعر،
وهو الشعر الذي على اللحيين. قال الأصمعي:
هذا اثنين، العارض رقم اثنين. أيوة.
قال الأصمعي: والمفضل بن سلمة ما جاوز وتد الأذن عارض، والذقن مجمع اللحيين.
هذا ثلاثة. الذقن.
فهذه الشعور الثلاثة من الوجه يجب غسلها معه، وكذلك الشعور الأربعة، وهي الحاجبان وأهداب العينين والعنفقة والشارب.
هذه العنفقة والشارب، سجلوا عليها، تصير الآن سبعة، صح ولا لا؟ الثامن:
فأما الصدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، وهو ما يحاذي رأس الأذن.
هذه منطقته، هذه منطقته، هذا الصدغ. نعم، احنا نسميه في اللغة العامة الصابر. نعم.
وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا.
وهذا قد تجده بعض الرجال، ما صدغه ليس فيه شعر. نعم.
والنزعتان،
هذه 19، يعني كأن المنطقة المثلث، هذا المثلث، هذه منطقة ليش؟ النزعتان، وهذه الثانية، النزعة الثانية، هذه المنطقة. نعم.
وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس،
إذا كان إنسانا قد انحسر. نعم.
فهما من الرأس. وذكر بعض
هذا القول الأول، آسف، هذا في نزعتان، آسف، أعطنا الصدغ.
وذكر بعض أصحابنا في الصدغ وجها آخر، أنه من الوجه لأنه متصل بالعذار أشبه العارض، وليس بصحيح. فإن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
يعني شيخ فهد، أين الصدغ؟ حط يدك بصبع واحدة يا شيخ. الشعر هذا يا شيخ فوق قدام الشعر، أنت عندك ما في شعر، أي هذا هو. اللي هو الصابر. هذا هو. ها؟ لا لا احنا عندنا ذا. لا بأس بالخلاف بين القبائل. هذا الصدق، هذا الصدق. أيوة اللي فيه زي النبض، أحسنت، هذا الصدق. فقد يوجد فيه فالمذهب يرى أنها من الرأس، وقول آخر عند الحنابلة يرى أنها من الوجه. ما دليلكم اللي يرى أنها من الوجه؟ فذكر بعض أصحابنا،
وذكر بعض أصحابنا في الصدغ وجها آخر أنه من الوجه، لأنه متصل بالعذار أشبه العارض، وليس بصحيح. فإن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، فمسحه مع الرأس ولم ينقل أنه غسله مع الوجه. ولأنه شعر يتصل بشعر الرأس لا يختص الكبير، فكان من الرأس كسائر نواحيه. وما ذكره من القياس طردي لا معنى تحته، وليس هو أولى من قياسنا.
والله أنا ما أدري حقيقة، أنا أسألكم وخلونا نشوف المذهبين. القول الأول قال أن الصدغ من الوجه، القول الثاني قال الصدغ من الرأس. الذين قالوا الصدغ من الوجه قالوا لأنه متصل بالعذار. ابن قدام ماذا يقول؟ هذا قياس طردي غير مؤثر، اتصاله بالعذار لا يدل على أنه إيش من الرأس، يدل على أنه مختلف، اللي هو المجاورة اللي ذكرناها قبل قليل. القول الثاني الذين قالوا من الرأس إيش يقول؟ ولأنه شعر يتصل بشعر الرأس. طيب أنت الآن تنكر القياس الطردي عند ابن قدامة عند الآخرين لأنهم قالوا أنه متصل بالعذار، ثم تستدل بنفس القياس فتقول أنه متصل بشعر الرأس، ثم تنكر قياسهم وتقول قياسنا أولى. ما رأيكم؟ هذا البدالي، يعني البدالي فيه إشكال، أنه أنكر قياسهم وقال هذا قياس طردي. لماذا؟ لأنه متصل بإيش؟ بالعذار، هذا قياس طردي. طيب وأنت ماذا قلت في قياسك؟ قال قلت قياسي لأنه شعر يتصل بشعر الرأس. طيب يعني اتصال بالعذار يعتبر قياس طردي، واتصاله بشعر الرأس يعتبر ما هو قياس طردي؟ ما هي نفس الإشكال يا شيخ؟
اتصاله بشعر الرأس اتصال ما هو من جنسه،
الصدغ عليه
شعر،
فبالتالي
اتصاله
به
يعني هو كان
جزء
منه، بينما
اتصاله
بالعذار، العذار
ما يجي فيه شعر. وهذا المنطقة هذه ليست فيها شعر؟
هو هذا الصدغ.
طيب هذا الصدغ، طيب بل هل يغسل ولا وليس أنا زي أنا الآن ما عندي فيه شعر، هل يغسل ولا يمسح؟ طيب لماذا يقول إنه يمسح؟ الذي في صدغه شعر صار، إذا كان في صدغه شعر مسح وكان من الرأس، وإذا كان ليس فيه شعر كالولد الغلام فلا يمسح، كذا صح؟ ما هو ابن قدامة نفسه قال في الصفحة السابقة قال ما يحصل به المواجهة في الغلام، راح يخصص العلة هنا. والغالب في الناس أن الصدغ أنه ليس فيه شعر، هذا الغالب، نادر انك تجد انسان ليس فيه شعر. انا في شعر،
وذكر ان الشيخ قال لا يختص الكبير، يدل على
صغير او كبير، بس ان في صدغه شعر فنقول اذا كان في صدغه شعر فيمسح ويعتبر من الراس، واذا كان ليس في شعر يغسل ويعتبر من الوجه. هل هذا صحيح الكلام؟
يمسح
يمسح على الراس. طيب انا اسال الان، انا اسال اذا كان في شعر يمسح لانه من الراس، وإذا ليس فيه شعر يغسل لأنه من الوجه، ينفع؟
لا 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 لا، يمسح على كل حال.
أسمع ظاهر،
في عندنا جزء بين العين لحد الشعر.
أيوة،
فيه ما والى الشعر من أول حد الشعر إلى يعني فوق
اللي هو المنطقة الصغيرة هذه، هذه أعلاها خلاص من الرأس، هذه هذا اللي مقصود. المشكلة إني رجعت أبحث عن تعريف الصدغ وجدت أن المنطقة هذه، إذا هو بالشكل هذا أسلم لك. إيه ما اللي يتكلم هنا؟ أنت يا شيخ؟
موضوع إذا كان في شعر
فيكون
رأس، وإذا كان
ليس
شعر
ما
يصح، لأن بهذه الطريقة ما ليس عنده شعر
الأفرع والأجلح صح. بس إذا كان المقصود هذا فقط، هذا فأنا أسلم أنه من الرأس، لكن إذا كان هذا لا، اللي عليه الشعر يا شيخ
اللي فيها النظر
اللي ليس في شعر
هذا من وجه اللي فيه نظر
ايه
الحين علم النص هذا الجواز هذا اذا في صوره شوف ربي اذا عندهم جواز السفر عندهم ما يسوون الصوره مواجهه لانهم ممكن يشبه ياخذون الصوره من جهه كذا لانه ناس مختلف فبقلبي اذا شوي الصوره نفر خصص بالسجن واحد ياخذون الصوره من كذا لانه الوجه من هنا الى هنا ممكن فيه يد ما يجي بيعمل من هنا من هنا صور صور الناس لكن من هنا اذا اخذ الصوره بيكون مختلف
جيد احسنت طيب ننتقل لمساله النزعتان النزعتان يا مشايخ هي المثلث هذا بسيط هذا المثلث هذا انا عندي نزعتان كبيره يمكن بعضكم لا صغيره هذا هو هذه النزعتان بقي عندي التحذيف قالوا هو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعه اللي هو المنطقه هذه اللي قلتها لكم قبل شوي انها النزعه هذه بينما المثلث هذا هذا هو النزعه التحذيف هذا نعم تفضل شيخ
فأما التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة فهو من الوجه ذكره ابن حامد لأنه شعر بين بياض الوجه فأشبه العذار ويحتمل أنه من الرأس لأنه شعر متصل به لم يخرج عن حده أشبه الصدغ والأول أصح
هذا اختيار مقدام أنه من الوجه لأن محل
لأن محله لو لم يكن عليه شعر لكان من الوجه فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر الوجه
سنت. آه يا شيخ اللي هو لأنه من الرأس يا شيخ التحذيف من الرأس هذا المعتمد المذهب سجلوها لحظة يا شيخ يا شيخ
يعني
إذن هو منطقة هذه السبلة هذه صح هذا أقرب بصراحة هذه أتعبتني جدا أنا أقرأ فيها نعم من الوجه
هذا من الصدق وما فوق الخط هذا
التحذيف يا سلام عليك شو الشيخ تابع معه
لو وصل خطا مستقيما
من حاجبه راسي وذني اذا راسي وذني
وما تحت الخط هذا الصدق هذا وما فوق الخط هذا التحذيف
التحذيف ثم فوق النزعتان احسنت كتب الله اجرك يا شيخ نعم
فصل وهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة
أحسنت قبل أن نبدأ في هذه المسألة نسجل مناط الباب سجلوا معي مناط الباب مناط الباب هو ظهورها للناظر في مجلس التعاقد ظهورها للناظر في مجلس التعاقد هي ترتبط بالناظر إليه ذكر هنا قولين القول الأول سجلوا القول الأول قبل كلمة فصل تفضل
فصل وهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف أو ما إليه أحمد يعني رحمه الله
كاللحية يغسل ظاهرها الحاجبين إذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها لكن إذا كان الناظر في مجلس التعاقد ينظر إليه فيرى بياض البشرة من خلف الشعر وجب عليه غسل تلك البشرة أما إذا كان لا يرى بياض البشرة من خلف الشعر فيمسح عليها لأن الشعر كث الشعر كث ومنها اللحية اللحية إذا كانت كثة فيغسل ظاهرها الذي تحصل به ليش المواجهة هذه مسألة ستأتينا بعد قليل هي مسترسل من اللحية نعم القول الثاني
ومن أصحابنا من ذكر في الشارب والعنفقة والحاجبين وأهداب العينين ولحية المرأة وجها آخر في وجوب غسل باطنها وإن كانت كثيفة لأنها لا تستر ما تحتها عادة وإن وجد ذلك كان نادرا فلا يتعلق به حكم.
هذه مسألة ودي تجمعون فيها، أحدكم يأخذها ويبحثها، بحث مسألة قاعدة النادر، قاعدة النادر وأحكامه. عرفتوا يا مشايخ؟ صفحة 164 يا حسن. لذلك ربط النادر، فبعض الناس يقول النادر لا حكم له، ما هو صحيح، النادر لا حكم، بس أنه يعود إلى الأصل العادة والمتعارف، أن النادر لا حكم له خاصا، لكنه يعود إلى أصله هنا. ولذلك قال فلا يتعلق به حكم، لا ما يتعلق بحكم إلى الأبد، لا تلحقه بالألق العام. فهذه قاعدة النادر وأحكامه. نعم، إذن كان هذا الوجه يرى أن وجوب غسل باطنها وإن كانت كثيفة، لأن العادة أنها لا تستر ما تحتها، مع أنك لو نظرت في بعض الناس شاربة تجده يغطي حقيقة، تجد أن حواجبه تغطي، يعني عنده شعر كثيف في جسمه. نعم،
وهذا مذهب الشافعي، ولنا أنه شعر ساتر لما تحته أشبه لحية الرجل، ودعوى الندرة في الحاجبين والشارب والعنفقة غير مسلم، بل العادة ذلك.
لذلك أنكر عليه يعني أسلوب المؤلف في شيء يسمى القدح الذي وضعه المؤلف، هذا من قوادح العلة، شيء يسمى المنع، سجل عنده، هذا قادح المنع غير مسلم، حيث قال غير مسلم، بل العادة أنه يغطي ما تحته، والجواب وجودي، يعني ما تستطيع أن تقول أن عليه دليل من القرآن والسنة، لا جواب واقع موجود، وصف حقيقي. مسألة الجديدة هذه، يقول متى غسل هذه الشعور ثم زالت عنها وانقلعت جلده في بدن، يعني مثلا إنسان غسل هذه المنطقة، غسل وجهه وغسل هذه المنطقة، ثم إن الجلد هذه زالت معليش بسبب جرح أو حرق أو إصابة، فانكشف ما تحتها، فهل يجب عليه أن يغسل ما انكشف تحتها أم لا يجب؟ القول الأول اكتبوا الفصل، القول الأول نعم كلام الشافعي، لا الأخضاع جزاه الله خير حرر مسائل أقوال الشافعي، خذوها وسجلوها على ليش؟ على بحثنا هذا، لأنه دائما يحضرها، باقي الأخ عنده أبو حنيفة ومالك ما جاءوا بها، لكن بيأتون بها إن شاء الله في وقت آخر. نعم،
لو افترض أن الرجل يعني ظهر في يده شعر كثير كشعر الرأس، هل يأخذ الحكم؟
طيب ايش رايكم بالسؤال؟ يقول لو ان انسان كان شعر يده هذا كثيف كشعر الراس، فهل يمسح على يده؟ ايوه انت
قلنا هذا نادر.
طيب خلنا في النادر، يلا
تغسل.
اخذت انت بقاعده النادر، يعني لا ترى بالقياس، لا ترى بالقياس على على على, على شعر الراس. أيوة يا شيخ تفضل. أنا بدالي القياس صحيح، إيش هو؟ أنه يغسل إيش؟ يغسل ظاهر ليش اليد، حتى لو لم يصل الماء إلى ليش إلى البشرة، مثل غسل الشعر الذي في الوجه حتى لو لم يصل الماء إلى البشرة، يغسل ظاهرة، هذا اللي بدالي، لأن في فرق بين مسح الرأس وغسل الوجه. غسل الوجه وفيه شعر، هذا الشعر كثيف مثل شعر اللحية، الآن مثلا إنسان منكم شعره كثيف، شعر اللحية يغسل ظاهرها صح ولا لا؟ طيب لو غسل ظاهرة يده مليئة شعر ما وصل الماء إلى الجلد، هل يلزم؟ هل نقيس شعر اليد الذي بهذا الشكل على شعر الوجه؟ أنا أشوف أنه قاس جيد.
أخذناها من هذا المبدأ
أن كلما واجه فيه فوجد إيش نفسه، أما ليس نفس اللغوي، يعني ما واجه حتى تنفيه نفس الطريقة، ليس نفس اللغوي، يعني نفس الحياة في الآية وأيديه
مثل وجوه هنا وأيديه، يعني المبحث اللغوي
ما تنظر فيه، هو ترى
أنه
يمكن
أن يلحق
اليد بليش؟
هو يلحق اليد من الشعور هذا الخفيفة في الوجه، لو كذبت عند أحد لابد أن يقال مثله في اليد
في الرجل
وحتى الوجه.
لحظة، ايوه يا شيخ محمد،
الان يا شيخ حكينا عن الكذبة وقلنا أن هناك شعور خفيفة.
لا الكذبة كذبة. طيب. خلنا بالخفيفة. طيب. يغسل مما تحصل به المواجهة. أحسنت.
أما اليد فليس فيها هذا الموضوع. اليد موضوع واضح ما يحتاج إلى تحديد أو بيان. إلى المرافق والمرافق.
بس ظافر يقول أمنع هذا الاستدلال. عندك شيء على هذا الاستدلال؟
أصلا ليش قلنا في وجه المواجهة؟ قلنا من الآية وجوه.
يقول لأنها في الآية. سمعته؟
طيب وبعدين؟
إيه؟
في اليد أيضا نأخذ مسمى اليد.
نأخذ مسمى اليد.
نعم الشعر هذا لا بد اليد الحكم لليد. بس هل هذا الشعر هل احتجنا في نقض اليد إلى فكرة ما كان على اليد من شعور؟ هل يعتبر به أنه اليد أم لا يعتبر به أنه الآن ما عاد الوجه من شعور يعتبر أنه وجه بموجب
طيب يقول هل نعتبر الشعر الذي اليد من اليد كما نعتبر الشعر الذي في الوجه من المواجهة والوجه نفسها؟ يرى أنها واحدة. طيب يا شيخ فهد،
ماذا لو قسيت يده شعرا كاملا كلها شعر قسيت
شعر وسرق
هل تقطع؟
يقول ايوه تقطع.
ما تقصر
ليش ما كان الشعر
تقطع وتغسل؟
ما أدري يا شيخ، أنا والله بصراحة والله ما فهمت، ودي تفهمني ليه. خلني أستفيد هذه.
الآن المقصود في تسميتها باليد.
أيوة.
قال اغسلوا أيديكم وقال اقطعوا أيديكم.
إيه.
لو كسيت شعر هل يمنع عنها وصل اليد؟
لا.
تقطع. لو كسيت شعر هل يمنع عنها وجه الغسل؟
لا تغسل. بس هو يقول توصل ظاهرها بس. هل يوصل الماء إلى الجلد البشرة؟ حتى لو فيه تكلف؟
هل تقص الشعور إذا سرق؟
لا.
وكذلك تقص.
لكن يا شيخ لو مثلا كانت كثيرة جدا إلى درجة يعني مخيف، بعض الناس شعره زي شعر الحيوان. ففي هذه الحالة في نوع من الحرج وهو يغسل يديه. طيب. جيد. أيوة يا شيخ أنت. إيه.
محل النقاش من الشيخ. لو كان الحكم مسح. أنا أتكلم عن غسل الظاهر
وغسل
الباطن.
أيوة غسل الظاهر والباطن. نقاشنا في غسل الباطن والظاهر. خلاص انتهينا. هو الظاهر كذا يا شيخ. إحنا نقاشنا هل يغسل الظاهر على اللي هي الشعر؟ ترى أن مفهوم ترى خصمك جنبك ما بعيد. طيب ايش رايك انت؟ طيب ممتاز. انت ايش ترتاح له؟ الظاهر. على رايي انا وش ظاهر. بس المشايخ خالفونا، خلنا نشوف. لا باقي ما كمل، كمل يا شيخ. باقي عندك شيء؟ ايه هل يعتبر هذا غسل؟ ايوه غسل. وفي حرج لو طلبناه في كل وضوء انه يوصل الماء الى الجلد. طبعا احنا نتخيل هذه الحاله النادره شديده الندوره، وحقيقه فيه رجال بالشكل هذا شعرهم كثيف بشكل مقزز. يغسل ظاهره فقط.
لا ايش يغسل؟ يعني اين الظاهر هنا في شعر اليد؟ ما في شيء داخل، ولما
يأتي بالماء فالماء. أنا سؤالك يا شيخ محمد، لأني رأيك ما عرفنا، هل ترى أنه إذا كان الشعر كثيف جدا يعني ما الجالس في مجلس العقد ما يرى اليد، يغسل الجلد ويتكلف ويصل الماء إلى الجلد؟ يا سلام. إذن إرادك عليها إراد عليك ما هو عليها يا شيخ. ما هذا لا هو يريد أن يحرر محل نزاع، لكن لا هو الخلاف اللي بيننا متقرر في قضية هل يصل الماء إلى الجلد أو يغسل الظاهر. يصل الماء إلى الجلد. أي شيخ أنس أندر من نادر؟ لا والله كثير. لا والله أنا أعرف ناس سبحان الله تحس انه كله شعر، صلى الله السلامه. الحمد لله يعني احيانا ها في بعض المناطق ما يلزم في كل منطقه كل اليد، في بعض مناطق اليد حلينا خلاص. شيخ انس ايوه
شعر الوجه مثلا واجب تركه، لكن يد اذا كان يمنع وصول الماء
يحلقها،
يحلق
يده
حتى يصل الماء
ليحقق الحكم الشرعي. كلام جميل هذا. لا ما حتى لو كثر يعني مثلا كل شهرين مره يحلق ما في ضرر عليه، ما في حرج.
هنا الصلاه تحكم جسمك كيف يعني حدر جسمك لما تغسل الوجه المويه تنحضر ذرتك كذا، تنحضر الوجه انت ما تغسل وانت ما كذا ما تغسل وجهك وانت نايم والمويه يدخل عندك.
طيب وفي اليد؟
واليد اذا انت تغسل المويه يدخل على طول مباشره بكذا لازم
يغسل.
هذا
صريحة. هو أنا معك، الأحوال أن يغسل أن يصل الماء للجلد، يبقى هل أو لا يجوز هذا هو الخلاف. أقول لك ترك حرفت حرفة قوية جدا. تفضل يا شيخ.
الآن لو بنينا الواجب غسل نفس الوجه بغض النظر عن الشعور التي فيه، وهذا مذهب الشافعي، إلا واستثنينا فقط ما ورد فيه الترخيص وهو اللحية، ما نستثني أي شيء يعني، يعني الحاجب وإن كثف، الشارب وإن كثف، العنفقة وإن كثفت، يجب غسل باطل.
يعني عادة المسألة الفرعية على المسألة الأصلية بالبطلان؟
لا
ما يشيء ما يستثني.
هو اللي يقيس عندنا على اللحية يلزمه أن يقيس كل الشعور، الوجه ولا غير الوجه، ومن سيجعل الرخصة باللحية فقط الكثيفة بيوجب غسل.
لا 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 تحرف نجاح الشافعي، خلينا الان على المذهب.
هذا هو المناطق، هل نقيس على اللحيه الكبيره ولا ما
لا؟ اما القياس فعندنا شعور اخرى. لا على كل حال طال الوقت، طال النقاش، ها خلاص نبغى نوقف النقاش.
على ما هو اصل يعني الاصل موجود باللحيه، الاصل موجود باللحيه كثير وجود شارب كثير وجود شارب كثير، فيتواضع العلماء على واحد. هذا
ما هذا اللي كنت أقوله قبل شوي في مسألة قاعدة النادر وأحكامه، قلت أن النادر لا حكم له كما يقولون، لكن ليس على إطلاق اللفظة، يعود إلى أصله. لا لا طيب أعطنا مسألة بعدها شيخ، أو أعطنا هذه المسألة. فصل.
فصل. ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه أو انقلعت جلدة من بدنه أو قص ظفره أو انقلع لم يؤثر في طهارته.
هذا القول الأول، لم يؤثر في طهارته، طهارته صحيحة لأن الوضوء حصل خلاص. قال يونس،
قال يونس بن عبيد ما زاده ذلك إلا طهارة، وهذا قول أكثر أهل العلم.
أحسنت. القول الثاني، سجل القول الثاني.
وحكي عن ابن جرير أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف، ولا يصح لأن الفرض انتقل إلى الشعر أصلا.
أيوة أنكر ابن قدامة على من؟ على رأي ابن جرير. ابن جرير ايش سوى؟ قاس الجلدة، مثلا هذه الجلدة انقطعت بعد ما غسلتها انقطعت، فهل يجب عليه يغسل ما تحتها؟ يقول ابن جرير ايوه. الجمهور يقولون ماذا؟ لا خلاص حصلت الطهارة. طيب ما دليلك ابن جرير؟ قال قياس على مسح الخفين، فإنه إذا غسل ومسح على خفيه وخلعهما وجب عليه غسل رجليه، فهذه نقيس على هذه على هذه. وضحت هذه المسألة؟ طبعا ابن قدامة يقول هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ اسمع منكم قبل ان نقرا. ايوه شيخ.
الخف ينزع
وهو بدل، بينما هذا الجلد ايش؟ اصل، وهذا مناط الحكم، فهذا الجلد اصل بينما ذاك بدل، فانت قست الاصل على الفرع، قست المتقدم على المتاخر اللي مسح الخفين، والوضوء متقدم والمسح الخفين متاخر، ولا يجوز قياس المتقدم على ليش؟ على المتأخر. هذا واحد. اثنين، لا يجوز قياس الأصل على البدل، هذا أصل خلاص انتهى. تفضل الشيخ.
ولا يصح لأن الفرض انتقل إلى الشعر أصلا، بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزه.
نعم. الآن في اللحية انتقل، لما نخلي اللحية هل يجزي الشعر لما تخلي اللحية بهذا الشكل؟ هل انتقل إلى الحكم يتعلق بالشعر أم يتعلق بالبشرة؟ يتعلق بالشعر، لأن انتقل الحكم إلى الشعر، وكذلك الشعر الذي على اليد أو الجلد. نعم.
بخلاف الخفين فإنهما بدل يجزئ غسل الرجلين دونهما، فإذا كان أصلاً أشبه ما لو انكشطت من الوجه بعد غسله.
سنت.
فصل. ويجب غسل ما استرسل من اللحية.
القول الأول قالوا يجب غسل ما استرسل من اللحية، يعني الذي يحصل به المواجهة، فلو كان الإنسان لحيته كثة كلحية بعضكم هكذا فغسل ما قابل به ليش الناس فيغسل ظاهرها، هذا واجب. لماذا؟ لأنها من الوجه الذي تحصل به المواجهة، وللقاعدة الفقهية التي تقول التابع تابع، التابع تابع. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولا وعرضا، لأنه شعر خارج عن محل الفرض.
محل الفرض هذا هو، انتهى عند ملتقى اللحيين عند الذقن، هذا ما له دخل في الوجه، فهذا انفصل فجعلوه في حكم المنفصل، وأولئك جعلوه في حكم المتصل، وهو إلى حكم المتصل أقرب منه إلى حكم ليش المنفصل. نعم.
فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه،
اللي هو بعض الناس يطيل شعره إلى هنا، فهل يجب عليه أن يمسح شعره إلى هنا ولا يكفي إلى مؤخرة الرأس؟ مؤخرة الرأس، فما يمسح باقي الشعر. وروي
عن أبي حنيفة أنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة، لأن الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه، وهو اسم لبشرة الوجه التي تحصل بها المواجهة، والشعر ليس ببشرة، وما تحته لا تحصل به المواجهة.
وهذا من التعليل، من يكمل؟
بالاسم.
بالاسم، أحسنت، التعليل بالاسم، هذا من التعليل بالاسم. طبعا الاسم الجامد لا يعتبر تعليلا، لا يعلل به، إنما يعلل بالاسم المشتق، فهذا من التعليل بالإيش؟ بالاسم. سجلوا عندكم لأجل أن تجمعوا متى يعلل بالاسم، هذا كثير جدا، وأنا تتبعته فترة من الزمن في كتاب بدائع الصناعي للكاساني، بدائع الصناعي الكاساني ذكر كثير من العلل بناها على التعليل بالاسم، هذا مبحث رائع جدا يصلح رسالة. نعم.
وقد قال الخلال الذي ثبت عن أبي عبد الله رحمه الله في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه البتة، قال وروى بكر بن محمد عن أبيه قال سألت أبا عبد الله أيما أعجب إليك، غسل اللحية أو التخليل؟ فقال غسلها ليس من السنة وإن لم يخلل أجزاءه.
وكان عندهم دليل، كان عند الإمام أحمد والذين معه دليل على ماذا؟ على أن غسل ما استرسل من اللحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك وصف وضوءه أكثر من 22 صحابي، ولم يأتي أحد فيقول وقد غسل ظاهر لحيته، هذا له وجهه، لكن يبقى أنها تدخل في الوجه الذي تحصل به المواجهة. نعم. يقطر لحيته آخر قطر الماء، هذا في الوضوء، يعني كان الماء نزل من وجهه على لحيته على الأرض، ليس معناه أنه غسل، إيه كان أكتفى بها. نعم. تفضل شيخ.
وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة في الرواية التي ذكرت عنه، ويحتمل أنه أراد ما خرج عن حد الوجه منها، وهو قول لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والمشهور عن أبي حنيفة أن عليه غسل الربع من اللحية.
سجلوا هذه المسألة، بحث أحكام الربع في الفقه الإسلامي. إيش الفكرة؟ الحنابلة دائما يعتمد، الأحناف آسف، الحنفية وبعض الحنابلة في بعض المسائل يعتمدون الربع، الربع أيوه الربع. فلماذا اعتبر الأحناف هذه المسألة اعتبر الربع في مسائل كثيرة؟ وجدوا أن كثير من الأحكام مبنية على الربع، أيضاً أن الذي يرى من الإنسان الربع، مثلاً من الوجه أو الرأس يرى الربع فقط، الربع اللي أمامك، فبنوا عليه. وقال الأحناف الربع له حكم الكل في الشرع، بعض الحنفية يقولون الربع له حكم الكل في الشرع، فألحق الربع بالكل، وهذا حقيقة تحتاج إلى جمع مسائل، ومسائل ما هي موجودة فقط في مذهب الحنفية فقط، بل موجود في المذهب الشافعي والحنبلي وغيرهم، لذلك هذا مبحث رائع جدا، يمكن أن تجمعوا فيه جمعا جيدا، ويدرس ما مدى تأثير الربع في الأحكام الفقهية. أما تأثير الثلث في الأحكام الفقهية فهو كبير جدا، وأظن أنه إما أن الطاهر بن عاشور أو الشاطبي في كتابهم مقاصد الشريعة ذكروا الثلث وكثرة المسائل. طبعا أنا بعيد العهد، أحد الكتابين أو غيرهما لا أدري، لكن مسائل الثلث كثيرة في الشريعة، والشريعة تعتمد على الثلث، الثلث والثلث كثير، وتجد في باب المواريث كثير مسألة الثلث. فباب الثلث باب واسع، وباب الربع اعتمد الحنفية. نريد أن نرى يعني تخريجات هذه المسائل وجمع المسائل المتعلقة بها. نعم طبعا، ما دليلكم على الربع؟ الغالب كثرة المسائل. فكانوا نظروا في النظائر، كان الأحناف نظروا في النظائر فقالوا لها نظائر كثيرة في الشريعة، مسألة كذا مسألة كذا مسألة كذا مسألة كذا، إلى أنه يعني كونوا يعني نسبة كبيرة جدا من المسائل التي تقول إذا لم نعرف الحكم لجأنا إلى ليش؟ إلى الربع.
كيف تكيف الربع؟
الربع اللي 25%.
مثلا أخذ من هذا الجزء؟
لا لا ما أدري، كأن اللحية، اللحية مثلا اللحية له هنا يغسل ربعها ويترك الباقي، تقديرية. طبعا عندنا مسألتان في الأحكام الفقهية، يمكن نقسم الباب أبواب الفقه في التحديدات والضوابط إلى قسمين، تحديد وتقريب. فبعض المسائل تحديد، هذه ليست غالبة، وهذه تكثر في الفرائض مثل الصلوات المكتوبة. أما التقريب فتجدها في عامة أحكام الشريعة وخاصة باب الطهارة وما يتعلق بالنجاسات، فهي مسألة تقريبية. على كل حال المسائل التقريبية كبيرة جدا، وفيه بحث كتبه الريسوني أحمد الريسوني حول التقريب والتغليب في الشريعة الإسلامية، يدرس دراسة مقاصدية، درسها دراسة مقاصدية. نعم.
والمشهور عن أبي حنيفة أن عليه غسل الربع من اللحية بناء على أصله في مسح الرأس، وظاهر مذهب أحمد الذي عليه أصحابه وجوب غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض، سواء حاذى محل الفرض أو تجاوزه، وهو ظاهر كلام الشافعي. وقول أحمد في نفي الغسل قاد به غسل باطنها، أي غسل باطنها ليس من السنة،
يعني حمل كلام الإمام أحمد الذي ذكر الخلال قبل شوية على غسل باطنها. ولذلك لو أن أصحاب اللحى الكثة يغسلون بواطن لحاهم لأجل الوصول إلى الذقن فيها معاناة وتعذيب لهم، لكن أما غسل ظاهرها فهو الذي تحصل به ليش المواجهة. نعم.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غطى لحيته في الصلاة فقال اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه،
طبعا يقول تحت لم نجده. نعم.
ولأنه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا فأشبه اليد الزائدة، ولأنه يواجه به فيدخل في اسم الوجه ويفارق شعر الرأس، فإن النازل عنه لا يدخل في اسمه، والخف لا يجب مسح جميعه بخلاف ما نحن فيه.
لأن الرأس مبناه على ماذا؟ الترأس. لماذا سمي الرأس رأسا؟ لأنه من الترأس، والشعر النازل إلى هنا ليس من الرأس، هذا شعر، الشعر الرأس إلى هنا، وما بعده ليس من الرأس لأنه لا يحصل به الترأس، بينما اللحية الكثة يحصل بها المواجهة. فابن الباب على التعليل بليش؟ بالاسم. شفتوا كيف قيمة التعليل بالاسم قوية جدا، ذاك تسجل هذه المسألة من مسائل التعليل بالاسم. نعم.
فصل. يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج ليصل الماء إلى جميعه.
أحسنت، سجل عندكم بحث الزيادات في العبادات. والله ما أدري هل بحث الزيادات في العبادات بحث يا شفاد؟ أنا أذكر الزيادات في المعاوضات هذا بحثه واحد في الكويت أو طبعته غراس، طبعته غراس، زيادة في المعاوضات المالية، لكن الزيادة في العبادات يا شيخ مجلدين. تذكر اسم المؤلف ولا؟ طالب نيجيري. إذن على كل هسجله عندكم كفائدة، اللي هو الزيادات في العبادات. نعم تفضل يا شيخ.
وقد روى علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه، رواه أبو داود. وقوله تستن يعني تسيل وتنصب،
كان عمل بها هكذا، كف من ماء قبضة من ماء فتركها تسيل على وجهه هكذا، فنزلت تسيل على وجهه بعد أن ضرب الماء على وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أحمد:
على كل حال أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي في باب الوضوء باب الصلوات، أحيانا قد بعض الناس يريد أن يجعل ينمط الوضوء الذي توضى به النبي صلى الله عليه وسلم على شكل واحد، والصلوات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على شكل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح ذكر الألباني في صفة الصلاة 10 أنواع من دعاء الاستفتاح، وفي الركوع وفي الرافع، فتجد أن فيه تنويع في كل ركن من أركان الصلاة، في تنويع في كل ركن من أركان الوضوء. لا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى 23 سنة وهو يصلي بشكل واحد، لا نفهم هذا أبداً. 23 سنة ويتوضى بشكل واحد أبداً، يتوضى بهذا الشكل مرة وبهذا الشكل مرة، يقدم المضمضة على الاستنشاق، يقدم الاستنشاق على المضمضة، يعملها مرة، يعملها مرتين، يعملها ثلاث. فتجد فيه تنوع، فيه أصول ما يتعداها، مثلاً الرفع، القيام والركوع والسجود والجلسة، هذه كلها موجودة في كل صلواته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يتغير في حركة الإصبع، في حركة اليد، في استواء الظهر وهصره. فالتنوع هذا عندما تجده لا تكون مترجح بينها، لا تقول والله هذا حديث قوي هذا حديث ضعيف. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي 23 سنة. أنا منكم مشايخ، وين راح؟ شوف يا أنس، أي خلاص أي شهادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي 23 سنة يصلي، ونوع في صلواته صلى الله عليه وآله وسلم. خليك معي يا شيخ، خليك معي. ونوع في صلواته صلى الله عليه وآله وسلم، عرفتوا؟ فلا تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نمط صلاته كلها على شكل واحد فقط، لا. وتقوم ترجح بين الروايات، تقول له هذا حديث فلان أضعف من فلان، وائل بن حجر أضعف من أبي حميد السعدي، لا لا، كلها صحيحة. وهذا من التنوع ولا إشكال إن شاء الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة غسل وجهه، مرة نضح وجهه، ثم بعد ذلك أسال الماء على وجهه، فيكون هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، لا إشكال. هذا من التنوع
حتى لا يمل الشخص.
هذا لها طبعا لها مقاصد شرعية، التنوع لها مقاصد شرعية. ابن تيمية له تحرير في قاعدة في هذه مسألة التنوع. نعم.
قال أحمد رحمه الله: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء.
أنا ما أدري حقيقة، ما رأيكم، هل الأخذ الماء للرجلين أكثر ولا للوجه؟ إيش رأيكم؟ للرجلين أو للوجه؟ وعلى كل حال ليظهر والله أعلم أن الإمام أحمد يقصد إيش؟ يقصد الأفضل والأولى أن يؤخذ ماء للوجه أكثر من إيش؟ من الرجلين واليدين. لكن عادة الناس أنهم يعبثون بالماء عند غسل الرجلين، فننبه على هذا. وضحت؟ نعم.
وقال محمد بن الحكم: كره أبو عبد الله أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه، وقال: هذا مسح، ولكنه يغسل غسلا. وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل.
هكذا بهذا الشكل، لأجل أن يمشي الماء في خلال الشعر، ولأن الحكم أصلا هنا يتعلق بليش؟ بالشعر وليس بالجلد البشرة. لحظة، أذن يا شيخ، تأذن؟ ها؟ ما انتظر، ما هو مشكلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد مسألة المضمضة والاستنشاق، ما لا تنظرون في الكتاب، انظروا معي. خلونا نألف الأقوال المحتملة في هذا الباب، طبعا ما بين السنية والوجوب، لا تخرجون عن السنية والوجوب. المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل والوضوء، هذا قول. قول ثاني يا مشايخ بدون نظر الكتاب، أيوة،
سنة في الوضوء،
سنة في الوضوء والغسل. المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل. إذن صار عندي قولان طرفان، الطرف الأول المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل والوضوء، المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل والوضوء. صار عندي طرفين. نأتي للنص، ها أعطوني. أيوة شيخ،
الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء،
الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة في الغسل والوضوء. يا سلام عليك، باقي واحدة رابعة.
واجب،
أيوة تفضل،
واجب في الغسل،
واجبان في الغسل
للوضوء،
وسنة في الوضوء، وسنتان في الوضوء. صار عندي كم قول الآن؟ أربع أقوال، إما أنهما واجبان أو سنتان، أو والاستنشاق هو الواجب، أو الغسل المضمضة الاستنشاق فيها واجب. واضح كم مسألة، كم قول الآن؟ أربعة. نبغى نمسك هذه الأربعة وندرسها بأدلتها، أكيد إن كل واحدة لها إيش؟ لها دليل. فنأخذ المضمضة الاستنشاق واجبان. ليش المضمضة الاستنشاق واجبة؟ توقعوا كذا، توقع سريع، ها؟ لأنها جزء من الوجه الذي تحصل به ليش؟ المواجهة. أحسنت. طيب لماذا كان سنتين في الغسل والوضوء؟ لأنها لم تذكر في القرآن، فلم يذكر الله عز وجل المضمضة الاستنشاق في القرآن، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تذكر من القرآن. طيب وهل هي من الوجه التي تحصل بالمواجهة؟ قالوا لا، لأنها في حكم ليش؟ الباطن ولا الظاهر؟ الباطن. وضحت الآن؟ طيب ننتقل الآن إلى أن المضمضة الاستنشاق واجب دون المضمضة في الطهارتين. ليش الاستنشاق واجب دون المضمضة؟ أولا الأدلة، الأدلة. أحسنت. غيرها؟ لأن الفم مسكر. أحسنت، مغلق، بخلاف الأنف ما تقدر تغلقه، هذا تقدر تغلقه، هذا لا. خلاص. طيب واجبان في الغسل دون الوضوء. فكروا. أيوة في أضافة. الغسل مبني على المبالغة وإيصال الماء إلى جميع ليش؟ على كل البشرة. قال تحت كل شعرة وبشرة جنابة. نعم، لأجل الوصول إلى كل الجسم، بخلاف ليش؟ الوضوء فهو لأجزاء من ليش؟ من الجسم. جزاكم الله خير. هذا غالب الأدلة التي ذكرتها هي اللي ذكرها ابن قدامة في هذه المسألة. تفضل الآن سجلوا معي الأقوال. تفضل.
مسألة، قال والفم والأنف من الوجه.
يعني القول الأول، سجلوا القول الأول،
يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا، الغسل والوضوء، فإن غسل الوجه فإن غسل الوجه واجب فيهما، هذا المشهور في المذهب.
هذا هو الراجح يا شيخ فهد، إذن هذا المعتمد حتى في المذهب. نعم.
وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وحكي عن عطاء.
أحسنت. إذن هذا هو القول الأول أنهما واجبان. القول الثاني، سجلوا القول الثاني.
وروي عن أحمد رواية أخرى أن الاستنشاق وحده واجب. قال القاضي الاستنشاق واجب في الطهارتين رواية واحدة. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر. وفي رواية قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ليستنثر. متفق عليه. ولمسلم من توضأ فليستنشق. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. وهذا أمر يقتضي الوجوب.
هذا هذه الأدلة، والأدلة صريحة في أنه يجب الاستنثار. أما المضمضة فلم ترد فيها الأدلة بأنه يجب أن يمضمض، خلاص، بخلاف الاستنثار تكاثرت الأدلة في هذا. طيب التعليل، ولأن
الأنف لا يزال مفتوحا وليس عليه غطاء يستره بخلاف الفم.
وهذا مناسب، هذا معنى مناسب، إذن يدخل في باب المناسبة كمسلك من مسالك ليش؟ العلة، وهو مسلك التفريق، حيث فرق بين الفم والأنف. نعم. القول الثالث.
وقال غير القاضي عن أحمد رواية أخرى إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى، وهذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي، لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة، ولا يمسح فيها عن الحوائل.
يجب أن يزيل الحوائل على حتى يصل الماء إلى الجسم، مثل العمامة والخفين. نعم. ولا يمسح فيها عن الحوائل، فوجب فيها
بخلاف الصغرى.
الصغرى، لذلك الإلحاق هنا بالنظائر، بالنظر في النظائر. فوجدنا أن النظائر الغسل من الجنابة أنه يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وكذلك يوصل الماء البشرة في الشعر الكثيف، حتى الرأس ما يمسح عليه، يجب غسله. القول الرابع،
وقال مالك والشافعي لا يجبان في الطهارتين وإنما هما مسنونان فيهما، وروي ذلك عن الحسن والحسن وحمد وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والأوزاعي.
أحسنت. الأدلة، الدليل الأول اكتبوا عندها واحد، أيوة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، والفطرة السنة،
وهذه سبق أن درسناها، أن الفطرة تدخل في السنن وتدخل في الطهارات ونحوها، وذكر لهما،
وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء.
نعم، ليست كالوجه واليدين والرأس والرجلين. نعم. الدليل الثاني،
ولأن الفم والأنف عضوان باطنان، فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين.
أحسنت. إذن هذا هو الدليل. هذا المسألة هي سيحصل الآن مناظرة بين هل باطن الفم هذا وباطن الأنف هذا، هل هما في حكم الظاهر أم في حكم الباطن؟ المالكية والشافعية يقولون في حكم ليش؟ الباطن. طيب ما دليلكم على أنهما في حكم الباطن؟ قالوا يشبهان باطن اللحية الكثة وداخل العينين، مع أنه مفتوح العين ومع ذلك تعتبر حكم الباطن. خلاص عرفنا؟ طيب أنتم إلى حنابلة ماذا تقولون؟ قالوا في حكم الظاهر. الحنابلة والأحناف قالوا في حكم الظاهر، وأن ما دليلكم؟ قال عندنا 5 أدلة أو 6 وكلها نظائر. تفضل الشيخ. الثالث، سجلوا عند الثالث.
ولأن الوجه ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بهما.
كلام صحيح، هذا أقوى دليل. هل باطن الفم الذي به المضمضة والاستنشاق هل هو من الوجه الذي تحصل بالمواجهة؟
لا.
هل داخل الأنف من الوجه الذي تحصل بالمواجهة؟ لا. كيف تدخلونها في الوجه؟ إذن حقيقة إرادات المالكية والشافعية هذه المسألة غاية في الوجاهة. عطنا.
ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه.
إذن هذا الدليل الأول لمن قال بأنهما واجبان في الغسل والوضوء. هذا الدليل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا بد منه. نعم.
رواه أبو بكر في الشافي بإسناده عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عروة عن عائشة، وأخرجه الدارقطني في سننه.
إذا المدار على الذي أمامنا فلا إشكال، ابن المبارك يروي عن ابن جريج، ابن جريج عن عروة، عروة عن عائشة، لا إشكال. إشكال قد يكون في باقي السند، قد يكون هناك إشكال فيه، ولذلك لم يخرجه الأئمة المعروفون في الحديث اللي هم أئمة القدامى مثل الإسلام، أمثال البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما وجد هذا الحديث عندهم. نعم. الآن التعليل، الدليل هذا دليل أول. الدليل الثاني،
ولأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله تعالى.
أحسنت. طيب نأتي إلى أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للمجمل إيش يعتبر؟ واجب ولا مواجب؟ والدليل قال في الآية، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، فكان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا ليش؟ للمجمل. خلاص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، المواظبة. فرق بين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل عملا يفعل فعلا، وبين أن يواظب على فعل، فإن فعل فعلا ففيه الخلاف المشهور والراجح أن السنة، لكن إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ما تركه أبدا. فاحتمالية الوجوب قوية. أنا اللي يرتاح له أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ولا يوجد دليل آخر غيره أنه دليل على السنية، لكن يبقى أنها أعطت قوة ووجاهة لمن قال بالوجوب. نعم. الدليل اللي بعده التعليل رقم، هذا الدليل كم، رقم كم؟ ثلاثة. نعم. ولأنهما عضوان من الوجه.
ولأنهما عضوان من ال... وين يا شيخ الله؟
ألا.
ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله، لأنهما عضوان من الوجه ولا يشق غسلهما، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وكالخد من
إذن هما داخلان، الفم والأنف داخلان في الوجه، لكن كيف تجعلهما من الوجه وهما ليس من الوجه؟ قال لا، من الوجه، لأن حكمهما حكم الظاهر أم حكم الباطن؟
الظاهر.
قالوا حكم الظاهر. قلنا ما دليلكم على حكم الظاهر؟ قالوا نسرد لكم مسائل، نسرد لكم مجموعة نظائر تكشف لكم أنه إيش؟ أنه في حكم الظاهر. خذوا النظائر.
وكالخد من الدليل على أنهما في حكم الظاهر أن
الصحيح، عدلوها في خطأ مطبع عندكم، كاتبين الطاهر ما هو صحيح، صحيح أنها الظاهر، وهي مفروض أن فيه واو. إذن الدليل على أنهما حكم الظاهر، ما الدليل؟ خذوا. واحد،
أن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما ويفطر بوصول،
لا لا لا، سجل سجل. واحد، أن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما. اثنين،
ويفطر بوصول القيء إليهما.
ثلاثة،
ولا تنشز حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما.
أربعة،
ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما.
خمسة،
ويجب غسلهما من النجاسة.
هيا ننظر في هذه النظائر ونرى هل المضمضة، هل الفم داخل الفم وداخل الأنف من الظاهر أم الباطن؟ إن كانت من الظاهر وجب غسلها وتكون من التوابع، وإن كانت من الباطن فيسن إيش؟ غسلها. طيب، صائم أخذ تمرة فوضعها في فمه قبل أذان المغرب بعشر دقائق، هل يعتبر مفطر؟ حتى تنزل مع حلقه، صح ولا لا؟ إذن جو في الفم الآن في حكم الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر، لأنه كان في حكم الباطن أفطر. اثنين، وصول القيء إليهما. واحد، صائم وحصل له قيء فكان في جوف فمه هنا، فهل يعتبر مفطر؟
نعم.
صح ولا لا؟ ثلاثة، لا يجب الحد بترك، لا تنشزوا يعني لا تنتشروا حرمة الرضاع بالوصول اللبن إليهما سواء في الأنف أو الفم، فلو أن الولد اجتمع اللبن في فمه ثم قذفه هل يعتبر هذا رضعة؟
لا.
ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما، وضع الخمر في فمه أو في أنفه؟ لا. لماذا؟ لأنها كلها في حكم الظاهر. ويجب غسلهما من النجاسة، لو وقعت النجاسة كالدم على لسانه أو في أنفه وجب عليه غسلها لأنها في حكم إيش؟ ولو كانت في حكم الباطن كل هذه الأحكام تختلف. أليس هذا دليل على قوة هذا المذهب وأنها في حكم الظاهر؟ طيب جيد. إذن الآن أصبح عندي مقارنة بين أو مرجحات، فمذهب مالك والشافعي أتوا بمجموعة من المرجحات أنها من الباطن، وأبو حنيفة وأحمد أتوا بمرجحات على أنها من الظاهر، ويبقى دورنا في الترجيح بين المرجحات. وهذه المسألة، مسألة الترجيح بين المرجحات، من المسائل النادرة أنك تلقى ترجيح بين إيش؟ مرجحات. إذن البحث يدور حول مرجحات كونها من الباطن، فالإمام مالك والشافعي رأوا أنها مثل باطن اللحية وداخل العينين، وأولئك قالوا لا، هذه لها حكم مستقل، وأوردوا عليها هذه الأمثلة. من منكم يرتاح إلى أنها في حكم الظاهر يرفع يده؟ رجب فقط، والبقية كلكم في حكم باطن. شوفوا، ما أبغى أحد يسكت، ممنوع السكوت، يا ترفع يدك في الأول يا الثاني. طيب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ما شاء الله تنشطوا، شددنا عليكم. طيب، الباطن، من يرى أنها في حكم الباطن يرفع يده. والله أنا أرتاح للظاهر، لكن خلونا نسمع رأيكم أنت.
في أمور يعني في نقاش الإمام رحمه الله، أولاً الأدلة ما ورد أدلة المخالفين
كلهم، يعني عندهم أدلة أخرى. لا لا، احنا نناقش هل هي في حكم الظاهر ولا الباطن فقط، ما ودي نخرج الى الأدلة الأخرى ونوسع دائرة النقاش ودينا نحصر هل هي في حكم الظاهر أو حكم الباطن. طيب ما هي مشكلة
فيها حالتان. الحالة الأولى إن حين لو أثبتنا أنها من الباطل بأدلة أخرى تكون ناقصة في مقابل النص ما عندنا فيها. وبالتالي ما نقدر نطلبها هذه المسألة.
ما فهمت.
يعني الآن لو أثبتنا أنها لا تدخل في الوجه مهما جبت من أقيسة بتكون مصادمة للنص.
وشو النص يا شيخ؟
أنها من الوجه وأنها لا تحصل بها المواجهة.
لا هو في تحقيق مناط النص ما هو أنها مصادمة للنص، هي مصادمة لتحقيق المناط. إحنا نقاشنا الآن نريد أن نحقق المناط، هل هي من الوجه أو ليست من الوجه؟ فإن قلنا أنها في حكم الظاهر فهي من الوجه، إن قلنا في حكم باطن فليست من الوجه. فإحنا الآن شغلنا كله تحقيق مناط. عرفت يا شيخ؟
هل هذه المسألة كلها الشافعية والمالكية يقولون بها؟
ما أدري،
ما نقدر نلزمهم إلا إذا كان بيومها، أما إذا كان بس ماذا في الحلال ما
يتم هذا تحرير
الأخوان في كل فرع.
طيب زيد أيوة أحد عنده نقاش آخر الأخوان يقولون بالباطن. أيوة خالد لا يلزم لا يلزم أن تكون في حكم الظاهر، لا يلزم منها أن تكون من الوجه لأن الوجه تحصل بالمواجهة وهذه لا تحصل المواجهة، أما أنها في الظاهر فهي في الظاهر. طيب لو أردت عليك إيراد، عندك إيراد عليها يا شيخ؟ ها؟ الغسل؟ من الظواهر. إذن أنت على المذهب الثالث يا شيخ ها؟ لأنها من ظاهر الجسم. إذن أنت على المذهب الثالث يا شيخ صح؟ القول الثالث أن مضمون واجبان في الكبرى ومسنون في الصغرى، كانك مرتاح لهذا مثلا مثلا. طيب كيف يا شيخ؟ هو خلاص هو خرج قال هي من الظاهر لكنها ليست من الوجه. جميل، بس انت لما تنظر في المنطقه هذه فما فوق فانها يا وجه يا راس، في حاجه ثالثه ايش هي؟ ها؟ أيوة شيخ لا أنت ألزمتنا لكن ما عندي جواب، لكن يقول نفس الكلام اللي قلته اللي هو أن أنها في حكم الظاهر لكن لا يلزم أنها تكون في حكم الوجه، ما في الجهة مفكة ما تلزم. فقلت أنا هذه المنطقة كلها يا وجه يا رأس في شيء ثالث، قال لي والفم ولا، فكيف أرد عليه؟ ما عندي رد. إيه داعم له؟
إيه.
إذن أنت ترى بين الظاهر وليس من الوجه؟
يعني أن هذا يجب لا تجب لكن تسمى. الآن قياسها على العين أولى من هذه النظائر.
إيه بس في فرق بين قرينة داخلية شغل في داخل الفم وبين ربط الجنس بجنس آخر. بس وضحت الآن؟ إيه حتى لو في الوجه بس يبقى كلامي الآن في الفم. وأنت روحت علقتها بجنس آخر اللي هو العين، بينما أنا شغلي هنا داخل هنا لا في فرق. إيش ها ها إيش تقول في الوصف داخل العين؟ يقول ما يجب. إذن هي سنة في الغسل وفي لا يا شيخ ما يصلح. خلينا نسمع شيخ محمد ما يسمعك يا شيخ فهد.
لا
إيه بس في شعر وفي أشياء أخرى.
جالس
الشيء على طول. جزاك الله خير. إيه يا شيخ فهد الفم بالعين إيه بس أنه يلزمكم أن تجروا الحكم الذي في الأصل في الفرع وتبدعون من غسل الفم. طيب تكرهونه ليش يا شيخ؟ فرقت في الحكم بين الفرع والأصل، بس فرقت في الحكم بين الفرع والأصل. لازم يا لازم الفرع يكون يأخذ حكم الأصل، لازم. كيف تسوي؟ فاجعله في العين يا شيخ.
ليس لأحد أن يستدل على وجوده
المضمضة بقوله تعالى غسل الوجه ليس ده لأن لا نقول ليست من الوجه أصلا حتى يستدل عليه لكنه يستدل بالسنة من توقع على الاستحباب هذا قصد
أنا فهمت لكن لا تربطونه بالعين لأن الأصل العين والفرع الفم فالفم يلحق بالعين ما يلحق بالعين ليه؟ لأن اختلف الحكم وأنا ما أسلم نعم يا شيخ ها؟ طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم